الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف غفر الله له في باب آداب الدعاء: لا ينبغي تعجل الإجابة ولا يقول دعوت ولم يستجب لي، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمنجل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الإسلام والانقياد وإظهار الافتقار.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ذكر أيضا من آداب الدعاء أن يتجنب هذا المانع من الموانع، ألا وهو استعجال الإجابة، خاصة لا يصرح بذلك، فقلب الداعي قد يتشوق ونفسه قد تتشوف إلى استجابة الدعاء وتحقق المرغوب في زمن معين وهو لا يدري حكمة الله جل وعلا. فربنا تبارك وتعالى جعل الأشياء واقعة وحاصلة بأقضية وأقدار، تلك الأقضية والأقدار توافق حكمته جل في علاه، لا يحصل شيء إلا بقضاء من الله وحكم منه، وهذا القضاء والحكم إنما هو واقع على وفق حكمته البالغة في زمانه وفي مكانه وفي كيفيته وفي كميته في كل ما يتعلق به. أعيد: ما يحصل في هذا الكون للمخلوقين إنما هو حكم وقضاء من الله نافذ لا مرد له، وهذا الحكم والقضاء الإلهي إنما هو حاصل على وفق الحكمة الإلهية، على وفق الحكمة الإلهية، سواء كان هذا الشيء، والحكمة المراد بها حصول الشيء ووقوعه في موقعه زمانا ومكانا وكيفية وكمية. مثال ذلك: يسأل الناس الغيث، يسألون الغيث، والله جل وعلا قد قدر إنزاله في ساعة، إذن هذا في الزمان، وقدر إنزاله في بلد معين وهذا في المكان، وقدر إنزاله بقوة أو بضعف وهذا في الكيفية، وقدر إنزاله بمقدار في كميته، إذن كل ذلك على وفق حكمة الله جل وعلا. فالداعي لا ينبغي أن يستعجل شيئا، فالله تعالى لا يعجل بعجلة أحد، ولهذا أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وإذا قال هذا يعني يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يدل على أن الإنسان إذا عجل وقال دعوت فلم يستجب لي فلن يستجاب له، يبقى كيف، لا تقل هذا، قل إننا دعونا الله تعالى والرجاء فيه عظيم والظن به جميل وهو بكل جميل كفيل، فإذا تأخر شيء فذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، لأننا نحن أو لأن علمنا قاصر ولا غير قاصر؟ قاصر بلا شك. نحن لا نعلم، لا نعلم ما يصلح الناس وما يهلكهم، لا ندري، قد نقدر تقديرات كثيرة ونحسب الحسابات تلو الحسابات، ولكن الله جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم. قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه. ولا ينبغي أن يدعو الله عز وجل بالدعاء فإذا تأخرت الإجابة وقع في ما يسمى بالدل على الله بالعمل الصالح، هذا أشنع. فكثير من الناس يقعون فيما يسمى بالدل على الله بالعمل الصالح. ايش معنى الدل على الله بالعمل الصالح؟ ما معنى الدل على الله بالعمل الصالح؟ شنو معناها؟ تعرف معناها؟ يعني مثلا لا يحصل له ما يرغب فيه، فقل أنا هو دعوت وصلينا، ما قلت صلوا أو صلينا، ما قلت لنا صليوا، احنا قلنا لك صلي، مش صلي لنا احنا، هاو صلينا سي، قلت لنا تصدق وتصدقنا، ادعي ودعينا، هاي النتيجة في الاخرين، كالمصايب نازل علينا، اعوذ بالله. هذا خطير جدا. يعني الآن الأعمال التي عملها يدل بها على ربه كأن الله في حاجة إليها، كأنه يعبد الله جل وعلا لحاجة الله إلى عبادته، وهذا من الغلط. فالعبد يعبد ربه لحاجة العبد إلى العبادة أو لحاجة الله؟ لحاجة العبد أو لحاجة الله؟ لحاجة العبد. أما الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى أحد، لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصي، لأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولهذا قال في الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كلكم صرت أتقياء وأنقياء وأوفياء وأولياء، ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. فهذا حديث عظيم، يجب أن نصطبغ في عبادة الله بصبغة الافتقار له جل وعلا والحاجة إليه، والحاجة إليه، لأن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، صح ولا؟ العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. أبسط شيء، أبسط وعكة صحية تأتيك، ضيقة في النفس تولي تلهج، صحيح ولا أجيبه؟ أي بلا شك، أبسط شيء، أبسط شيء يقع للإنسان، لأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. المهم خلاصة هذا الباب أن الداعي لربه تبارك وتعالى لا ييأس ولا يسأم، والله جل وعلا لا يتبرم من إلحاح الملحين مهما ألح عليه خلقه، فإن ذلك مما لا يسبب له تبرما ولا إعراضا عن عباده، بل إن ذلك مما يحبه ويرضيه جل وعلا، لأنه أكرم الأكرمين. نعم.
الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، رواه مسلم وغيره، أي عشر صلوات، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحسنات. قال ابن العربي: إن قيل قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فما فائدة هذا الحديث؟ قلنا: أعظم فائدة، وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة بمقتضى القرآن أن يعطى عشر درجات في الجنة، فأخبر أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله عشرا. وذكر الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة، ويحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره، وكذلك جعل جزاء ذكر نبيه ذكر من ذكره.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ساقها المؤلف رحمه الله من ضمن قوت القلوب وغذائها ودوائها وسبب حياتها، لكنه جعلها في مرتبة ثانية، فقدم أولا ما يتعلق بذكر الله، لأن حق الله يقدم على حق خلقه، حق الله يقدم على حق الخلق، ولذلك قدم الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ أولا بماذا؟ بحق الله، ثم بحق خلقه، بدءا بأكرمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل أن نتكلم عن فضل الصلاة والسلام عليه، لا بد أن نعرف معنى الصلاة عليه أولا. ما معنى الصلاة عليه؟ ثانيا، ما حكم الصلاة عليه؟ ولعلنا نقف على شيء من فوائد ذلك. فما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاغية هالك كان يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا دفينا، مات بحقده الحمد لله، وما أكثر الحاقدين على محمد بن عبد الله، ما أكثرهم، لا كثرهم الله عز وجل. يحقدون عليه ولم يحقدون؟ تجيبوا، يحقدون عليه. قال: أنتم تؤلهونه، قال: أنتم تؤلهون محمدا، وهو إذا ذكره لا يصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. قالوا له: كيفاش يا صاحب الفخامة؟ قالوا: بتقولوا صلى الله على محمد، كيفاش صلى الله على محمد؟ احنا نصليه لله ولا نصليه لمحمد؟ ما الذي يستحقه كوصف؟ أحمق. تعرف أخبار مثل هؤلاء، لو كان ابن الجوزي رحمه الله حيا بيننا، عنده كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، خذه الموجود في المكتبة إذا تحب تتسلى وتضحك شوية، لكن ضحك مش ضحك ضحك بحق، اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، لن يجد لهؤلاء مكانا في كتابه، لأنهم فاتوا الحمقى. فهو يعتقد أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كصلاة العبد لربه، الركوع والسجود والأمور هذه، لأنه ما يفهمش. فهل هذا صواب؟ نقول: لا، الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة العربية ما هي؟ هي الدعاء. والدليل على ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل معنى صلى عليهم أن يصلى عليهم صلاة الجنازة إذا جاءوا بالصدقات والزكوات؟ صلى عليهم صلاة الأموات، ولا أدعو لهم؟ أدعو لهم. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعاء له. لكن بأي معنى؟ أحسن ما قيل الصلاة والسلام عليه ما خرجه البخاري من قول التابعي أبي العالية الرياحي رحمه الله أن صلاة الله على عبده ذكره له في الملأ الأعلى. أعد، ذكره له في الملأ الأعلى، يعني أنك إذا قلت اللهم صل على محمد، تعرف شو معناها؟ كأنك قلت اللهم اذكر نبيك في الملأ الأعلى. أعدها، إذا قلت اللهم صل على محمد ما معنى؟ كأنك قلت اللهم اذكر نبيك فين؟ في الملأ الأعلى. هذا هي معنى الصلاة على رسول الله. فمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد دعا الله بأن يذكر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فين؟ في الملأ الأعلى. هذه الصلاة والسلام على رسول الله. طيب، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة. فإذا قال قائل كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ نقول السلامة له ولكل ما يتعلق به سنته وشريعته ومنهجه وطريقته وأنصاره وأمته، كل ذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا من حيث المعنى. ما حكم الصلاة والسلام عليه؟ هل هو مستحب، واجب، مباح؟ قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. ها ورجعنا، يصلون على النبي ما معنى؟ يعني يدعون له ويذكرونه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر أم لا؟ والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدور بين الواجب وبين المستحب بحسب المقام. خلي بالك، الصلاة والسلام عليه قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون ركنا وقد تكون شرطا وقد تكون بدعة. يهودي كيفاش؟ لابد من مثال، لابد من مثال. قد تكون مستحبة وهو الأصل، مثل أن يأتي شخص جالس وتو فأراد أن يتقرب إلى الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، يسبح مثلا، بدأ يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتقرب إلى الله بهذا النوع من أنواع الذكر، فهنا ذكره بهذا النوع من الأذكار وهي الصلاة والسلام على رسول الله حكمه مستحب مش واجب عليه، فأراد أن يتقرب إلى الله بذلك. هذه حالة. وتكون الصلاة والسلام واجبة عليه إذا ذكر عندك، إذا ذكر، فإذا ذكر وجبت الصلاة والسلام عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون من البخيل؟ ظنوا أن البخيل هو ليش؟ المشحاح. قالوا البخيل من أمسك ما من به ربه عليه من عطاء. قال لا، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يستفاد منه أنه قد ذمه، ولا يكون الذم على ترك مستحب. الأصل أن الذم يكون على ترك واجب لا على ترك مستحب. ثانيا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وما معنى رغم أنفه؟ يعني أنفه في التراب إذلالا له. وهذا ذم أم مدح؟ ذم. والذم لا يكون على ترك مستحب، لا يكون إلا على ترك واجب. فهذا يدل على أنه ترك واجبا. متى تكون الصلاة والسلام عليه واجبة؟ إذا ذكر عندنا، وجب علينا أن نصلي ونسلم عليه الصلاة والسلام. وإلا كان الإنسان مهددا بإرغام أنفه ومهددا باتصافه بصفة البخل. طيب، ومما يدل على وجوبه ما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في مجلس من المجالس فلم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة. وهذا أيضا ذم ثالث يدل على آكدية الصلاة والسلام عليه. إذن تكون مستحبة وهي الأصل، واجبة إذا ذكر عندنا ثلاثة، وقد تكون ركنا كما هو شأن الصلوات. فالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذه ركن من أركان الصلاة على الصحيح في الفريضة وفي النافلة على حد سواء. متى؟ فالتشهد الأول أو الأخير؟ فالتشهد الأخير. ولذلك لو اقتصر على التحيات لله وتعمد، تعمد، انتبهوا للكلمة للشرط، تعمد عدم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وسلم، بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها عمدا. فلو أنه ترك هذا الركن نسيانا، تشهد بالتحيات ونسي الصلاة الإبراهيمية وقال السلام عليكم ورحمة الله، فهنا ترك ركنا سهوا. وهل الركن يجبره سجود السهو؟ لا، الركن لا يجبره سجود السهو، سجود السهو يجبر الواجب لا الركن. فماذا يصنع وهو جالس؟ يعيد ماذا؟ يعيد التشهد من جديد. انتبهوا، هذا إذا كان جالسا لم يقم، إذا كان جالسا لم يقم يعيد التشهد والصلاة الإبراهيمية. ولو اقتصر على إعادة الصلاة الإبراهيمية لصح صلاته أيضا، فإذا أتمها سجد للسهو ثم سلم. لكن هذا مشروط بأن لو كان لم يقم من صلاته، أما إذا قام وفارق فإنه يحكم على تلك الركعة بالبطلان، فيعود فيكبر تكبيرة كأنها تكبيرة القيام، فيأتي بركعة كاملة ويتحي ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. عندنا حالة، حالة قبل أن يقوم يتدارك، وحالة إذا قام يحكم على تلك الركعة بالبطلان، بشرط أيضا إذا لم يطل الفاصل. فإذا طال الفاصل وخرج من المسجد وذكر أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعيد صلاته كلها. من الآن؟ الله أكبر. الله، الدعاء بعد الأذان يختم أيضا بالصلاة الإبراهيمية، وذلك مستحب، وذلك مستحب. طيب، بالنسبة إذا عرفنا متى تكون الصلاة عليه ركنا من الأركان، وهذا في الصلوات المفروضة الخمس وسر كل الصلوات، كل الصلوات، لكن مقام الصلاة عليه في آخر، في آخر التشهد. وقد تكون الصلاة عليه بدعة، بدعة، نعم، مثل أن يصلي عليه بعد ذبح الذبيحة، يجيل الذبيحة وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نقول بسم الله هذه صحيحة، أما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة فهذا لم يشرعه للأمة. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا تقال عند ذبح الذبيحة، عند ذبح الذبيحة لا يذكر إلا الله وحده. فهمنا الآن؟ بسم الله والله أكبر فقط، لا، موجود، موجود من يصلي ويسلم عليه عند الذبيحة بنية حسنة، لكن إنه ينبه. ومن ذلك تخصيص ليلة من ليالي الأسبوع أو ليلة من ليالي العام بالجهر بالصلاة عليه على المنائر أو في الصوامع، فذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ونحن نجزم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى رسول الله منا، ومن اعتقد أنه يحب رسول الله أكثر من محبة الصحابة له نقول فقد اغتر بنفسه، أو أن يكون قد جهل حال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، بأرواحهم يفدونه، فلو كان ذلك من القربات لفعلوه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فنقتصر على ما جاء في شرع الله عز وجل، لا نستحسن في العبادة، العبادة مبناها على الشرع وعلى التوقيف لا على الاستحسان. لو فتحنا باب الاستحسان في العبادات لن يبقى دين، كل واحد يستحسن ما شاء، وحينئذ يضيع دين الله ولن يبقى فيه حدود، كل واحد يصير ممن يعبد الله على حسب هواه وذوقه، وهذا لا يمكن. وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما عن فضائل الصلاة والسلام على رسول الله أو عن منافع وفوائد الصلاة والسلام عليه فهي كثيرة، وقد صنف ابن القيم رحمه الله كتابا نفيسا في هذا الباب سماه جلاء الأفهام في بيان فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام في بيان فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وذكر 40 فائدة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يكن من ذلك، لو لم يكن من ذلك إلا أنه تزداد محبته له، صحيح؟ نعم. قال لأن الإكثار من ذكر الشيء يورث محبته له، كثرة ذكرك للشيء يورثك ماذا؟ تعلق قلبك به. لما يتحدث الإنسان على شيء دائما يتحدث عليه، يقوم به، يفز به دائما، هذا يسبب له ماذا؟ تعلق قلبه به. فكثرة الصلاة والسلام عليه تورث محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو في الأصل إلى حسن اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما عن فضل الصلاة والسلام عليه فقد نطق بذلك عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها. خلينا نشوفك الشاب هذاك محمد، معنى الحديث أنت ارفع صوتك، ما معنى من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10؟ ايوه احسنت، يعني انه باش نفيقوا شويه، بس قد يكون هو فايق ما باش نفيقوا بعض النايمين الاخرين. طيب ايش قلنا؟ اذا صليت عليه صلاه واحده يعني انك تدعو له فتقول اللهم صل على محمد، كانك قلت اللهم اذكر نبيك في الملائكه، فالله يذكرك أنت باسمك 10 مرات فين؟ في الملأ الأعلى. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل. من فوائد الصلاة والسلام عليه ما ذكره ابن القيم أنها سبب من أسباب جلاء الغموم وذهاب الهموم. نعم، من فوائد الصلاة والسلام عليه أن ذلك يزيد الإيمان والتعلق به ومحبته عليه صلوات الله وسلامه. وهناك وقت قد يقوى فيه الاستحباب في الصلاة والسلام عليه وهو يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة وفضله وما فيه من الفضائل قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه. وهل علمت أنك إن صليت وسلمت عليه فإنه يرده عليك السلام؟ فقد ثبت عنه أن لله تعالى ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، وفي لفظ الإمام الطبراني أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام على من صلى وسلم عليه، ولكن رد الروح عليه ليس يعني ذلك إثبات حياة كحياة الدنيا، صحيح؟ ولماذا نقول هذا؟ لماذا نقول هذا؟ لقطع الطريق على من؟ لقطع الطريق على من يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويدعونه من دون الحي القيوم. فإذا ثبتت حياته البرزخية كحياة الأنبياء وحياة الشهداء، فإثبات هذه الحياة البرزخية لا يجوز قياسها على حياة الدنيا، هذا واحد. وإذا ثبت ذلك فلا يعني أنه يجوز صرف العبادة التي هي حق الله وحده إلى الأنبياء والشهداء، بل الدعاء وسائر أنواع العبادة حق الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلنتنبه جيدا. إذن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بعض فوائدها وفضائلها. قال العراقي،
قال العراقي ولم يقتصر على ذلك حتى زاده،
أي قلنا في سمح، قلنا قد تكون الصلاة والسلام عليه شرطا، احنا قلنا وقد تكون واجبة مستحبة ركنا بدعة شرطا، شرطا في إجابة الدعاء، وهذا ذكرناه همس، لأن حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل دعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هذا الدعاء فيه يعني يتخلله، سواء كان ذلك في أوله أو في أوسطه أو في آخره، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى معلقا بين السماء والأرض. فهذا يدل على شرطيته في القبول، يدل على شرطيته في القبول. نعم.
قال العراقي ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات كما ورد في الأحاديث، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، رواه أحمد والنسائي.
أحمد
رواه أحمد والنسائي.
أحمد واللفظ له الباكم تاعك لتر ولا سيونس؟ لتر وأحمد، هذه ممنوعة من الصرف ولا تنون؟ الممنوع من الصرف الذي لا ينون، قلش أحمد إلا في الشعر، الشعر مكتعرف يختل القواعد العربية تختل مراعاة للقوافي. أحمد ممنوع من الصرف لسببين، ما هما؟ العلمية اسم علم، والوزنية لأنه على وزن أفعل وأفضل، فما كان على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف. يقول رواه أحمد. نعم،
رواه أحمد والنسائي واللفظ له.
شوف هذا الحديث العظيم، من صلى علي صلاة واحدة صلى عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، اللهم صل وسلم عليه، اللهم ثبتنا. ومما يدل على الوجوب ما تقدم في حديث أنس من ذكرت عنده فليصلي عليه، والأصل في الأمر الوجوب، فهذا أمر منه. نعم.
قوله من ذكرت عنده فليصلي عليه ظاهر الأمر الوجوب، بدليل قوله في الحديث الآخر
الآخر
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، النسائي والترمذي وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، رواه أحمد والنسائي.
لكن أنا منش فيهم حاجة، مو بعض الأحيان رأوا خذونا لقد عقلي الله يبارك فيك، بعض الأحيان شيء نطق رأوا، لماذا نسمع في بعض البرامج الباهية هذه، يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا يصلون عليه. هذا موجود في بعض وسائل الإعلام، في أكثر وسائل الإعلام، ولا في بعض كتاباتهم أيضا، بعض المقالات في الجرائد تنزل ولا شيء، يذكرونه باسمه مجردا كأنهم ند للند، يعني يأبون الصلاة والسلام عليه. أعطونا جواب، الله يبارك فيك، أنا مش فاهمين، أعطونا جواب، لماذا لا يصلون ولا يسلمون عليه؟ لماذا؟ لا يصدقون به، لا يصدقون برسالته. لا إله إلا الله، صدق برسالته الفرس والروم والترك والعجم، صح؟ صدق برسالته الحجر والشجر والشمس والقمر، والكل شهد له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يصلون عليه؟ قال بعضكم لأنهم لا يصدقون برسالته، احتمال، كبرا ولا حقدا على منهجه وشرعه وسنته، ممكن جهل، كيف الجهل؟ والله يا قبالي من لحنا صغار من المدارس الابتدائية تعلمنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا مادة السيرة في التربية الإسلامية، ولو نقرأ خطوط عريضة، لكن إذا ذكر نصلي ونسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، يمتنعون عن الصلاة والسلام عليه. فهؤلاء فيهم وصف ماذا؟ البخلاء، بنص الحديث البخيل من ذكرت عنده، ولكن في الواقع هو بخيل على شكون؟ هل هذا ينقص من مقام النبوة؟ هل هذا ينقص من مقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو بخيل على نفسه. فالموفق من صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليذكره الله 10 مرات في الملأ الأعلى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان. في
انظر هذا الحديث: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولهذا ذكرها ابن القيم في جلال الأفهام أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أكثر الناس صلاة وسلاما عليه، فمن أكثر من الصلاة والسلام عليه كان أقرب إليه يوم القيامة من غيره. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. شوف حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، إني أصلي عليك ثلث الليل. قال: ما شئت، ولو زدت فهو أفضل. قال: فإني أصلي عليك نصف الليل. قال: ما شئت، ولو زدت فهو أفضل لك. قال: فإني أصلي عليك ثلثي الليل. قال: ما شئت، ولو زدت فهو أفضل. قال: فإني أصلي عليك الليل كله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأبي بن كعب عمر ليله كله بالصلاة والسلام عليه، فجنى هاتين الثمرتين، ما هما؟ كفاية الهم. ليش قلنا احنا منذ قليل كثرة الصلاة والسلام على رسول الله تزيل هموم القلوب؟ إذا أحسست بالهم والكدر والغم، وما أكثر إحساسنا بذلك في أيامنا هذه، أكثر من الصلاة والسلام عليه سترى يجلو عن القلب كل كدر. ثانيا يغفر لك ذنبك، فهذا يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أسباب مغفرة الذنوب. وللحديث بقية إن شاء الله.